بث ضعيف فصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 200 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الدعوات قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد.
سفيان هنا الحميدي عبد الله بن الزبير أبو بكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينة من الشيوخ. نعم.
قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال: ولم أسمع أحدا سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها رضي الله عنها. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر.
وهذا فيه دليل على أن القبر فيه عذاب، خلافا لأهل البدع ممن أنكر عذاب القبر ونعيمه، ومنهم في زماننا محمد هداية وضع الله لسانه ودابره، ممن ينكرون الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. التعوذ العوذ اللجوء والتحصن والاحتماء بالله عز وجل. أعوذ بالله أي أحتمي وأتحصن بالله تبارك وتعالى. ولو لم يكن في القبر عذاب لما تعوذ الرسول، ولكان التعوذ نوع من العبث، وهذا ينزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكونه يتعوذ بالله من عذاب القبر يدل على إثبات عذاب القبر. نعم.
ليش يا شيخنا بس لو للروح من الجسد؟
نعم.
ليش يقول هذا عذاب؟
للروح والجسد.
الروح والجسد.
كلاهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب كان سعد رضي الله عنه يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي.
مصعب هذا ابن سعد. ابن سعد بن أبي وقاص.
نعم. كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له: كان يقولهن في آخر الصلاة قبل السلام، ومن أعظم فتنة الدنيا فتنة الدجال. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. فمن السنة التعوذ بالله من هذه الأشياء: فتنة المحيا والممات، فتنة الدنيا، وفتنة الدجال، ومن عذاب القبر. وجاء في رواية أخرى: ومن المأثم والمغرم. نعم. خمسة أشياء يتعوذ بها قبل السلام، يتعوذ منها قبل السلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق.
منصور بن معتمر هذا؟
نعم.
نعم. هو عبد سلمة بن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما
في أول الأمر. نعم.
فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أحاديث عذاب القبر متواترة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به أو علم النبي صلى الله عليه وسلم به أي عذاب القبر بعد ذلك. حديث عائشة لا حجة فيه المبتدعة المنكرين لعذاب القبر، لأنها لم تكن تعلم ثم علمت. ولما علمت وأقر النبي عليه الصلاة والسلام اليهوديتان، هذا فيه دليل على إثبات عذاب القبر. قد يحتج أهل البدع بذلك في طلب العلم على المبتدعة أو على أهل الضلال، لا حجة في ذلك، لأن الحجة في ذلك قول اليهوديتين أم إقرار النبي لهما. ومثل حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي عند النوم، فيقول نأخذ الحق نطلب العلم ولو عند الشيطان، تطلب العلم عند الشيطان والشيطان عنده علم، إنما هذا كان بإقرار النبي أسلام لأبي هريرة وليس بتعليم الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال: باب التعوذ من المأثم والمغرب.
قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكثر من هذه الدعوات، فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالمؤمن من باب أولى أن يدعو بذلك. فحرصوا أيها الإخوة، حرصوا على الأذكار، لا سيما أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، والتمتع بالصحة والعافية. إنسان حينما يرى إنسانا مبتلى لا ينام ولا يستيقظ ولا يأكل ولا يشرب ولا يتروي ولا يتغوط ويتألم آلاما شديدة، يحمد الله على نعمة الصحة والعافية. ومن أسباب حفظ هذه الصحة والعافية الدعاء والذكر. الذكر يقوي البدن كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، إنسان يجتهد في الدعاء يكون، والأذكار لا يفوتها أبدا، لا يفوتها مهما كانت الأسباب، يجتهد. وإذا فاتت يقضيها، يقضي أذكار المساء بعد المغرب وأذكار الصباح بعد طلوع الشمس، لا بأس بذلك كما قال أكثر العلماء. نعم.
قال رحمه الله: باب التعوذ من المأثم والمغرم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
أدعية عظيمة، والناس سبحان الله يخترعون أدعية ويتركون هذه الأدعية العظيمة، أدعية مختصرة ولكن فيها معاني كبيرة وعظيمة. كلما حرص الإنسان على أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلما نال الخير الكثير. انظر إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه لما طعم عنده النبي عليه الصلاة والسلام وقضى حاجته من طعامه وراد أن ينصرف، أمسك بخطام الناقة وقال: يا رسول الله ادعو الله لي. قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. دعاء في جملتين: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. الجملة الأخرى جمع خير الدنيا والآخرة. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم أمر الدنيا، واغفر لهم وارحمهم أمر الآخرة. سنحرص على هذه الأدعية المباركة. بعض الناس يهتم بالسجع ويهتم بطول الدعاء، خلاص هذا الدعاء جمع الخيرين، ماذا تريد؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نعم. فالإنسان يكثر من حفظ هذه الأذكار ويهتم بكتب الأذكار، كتاب الكلمة الطيب، ولا سيما من كتب المتقدمين من العلماء والأئمة الذين جمعوا الأذكار. نعم.
قال رحمه الله باب الاستعاذة من الجبن والكسل. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو
قال كسالى وكسالى واحد, يعني تقول كسالى وتقول كسالى. نعم.
قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنسا رضي الله عنه.
سليمان من هو؟
سليمان بن بلال القرشي التيمي.
التيمي. سليمان التيمي.
قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. باب التعوذ من البخل. البخل والبخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرغال العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له: هذه خمس دعوات كلها مهمة يدعو بها المسلم في أدبار الصلوات وفي كل وقت, يعني هذا الذكر تقوله دبر الصلاة وتقوله في كل وقت أيضا: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر, يعني نسأل الله العافية. تكلم عن أرذل بن حجر, إنسان إذا طال عمره وساء عمله فنعوذ بالله من ذلك. خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. لذلك إذا دعا الإنسان لشخص بطول العمر يقيده به على طاعته, لا يصح أن تقول اللهم أطل عمره فلان, لا, اللهم أطل عمره وعلى طاعتك, يقيد بهذا. ونفس دعا لأنس بن مالك بطول العمر والبركة في الرزق والولد, فرأى من نسله 120 رضي الله عنه وأرضاه, أنس بن مالك, وطال عمره حتى أنه أفطر سنتين في آخر حياته في رمضان لم يصل الصيام, أطعم سنتين أنس كما عند البخاري الصحيحين. نعم. البركة غير طول العمر, البركة معناها ثبات الخير ونماؤه لا ينقص وينمو, فقد يكون البركة لا يلزم مع طول العمر. شخص عمره النووي مثلا مات في الثلاثينيات من عمره في العقد الثالث في العقد الرابع بدايته, ومع ذلك مؤلفاته نافعة وكثيرة. فالله يبارك في عمر إنسان ولو كان يعني قصيرا, ربع إنسان عمره طويل ولا خير في عمره, شر والعياذ بالله. نعم.
قال الشيخ المحافظ في التبويب الذي سيأتي: وأورد فيه حديث أنس وليس فيه لفظ الترجمة لكنه أشار بذلك إلى أن المراد بأرذال العمر في حديث سعد بن أبي وقاص الذي قبله الهرم الذي في حديث أنس لمجيئهما موضع الأخرى من الحديث المذكور.
طيب.
قال رحمه الله: باب التعوذ من أرذل العمر. أراذلنا أساقطنا أسقاطنا
هكذا أسقاطنا ولا سقاطنا؟
أسقاطنا
وفي رزق سقاطنا.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل.
نعم.
باب الدعاء برفع الوباء والوجع.
بارك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان.
سفيان هنا ثوري.
ثوري.
نعم. سفيان بن سعيد يكنى بأبي عبد الله.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد, وانقل حماها إلى الجحفة, اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت.
هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يعود أصحابه ويتفقر أحوالهم حتى ولو كان هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعود هذا ويزور هذا ويتبع جنازة هذا، بل يذهب فيصلي على المرأة أو الرجل الأسود الذي كان يقوم المسجد، ويغضب لما يدفن ولم يعلمه بذلك هو قائل في نومة القيلولة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يتواضع مهما على شأنه، فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله سن، يعني لا يختال ويتبختر في مشيته وفي أحواله إذا أعطاه الله شيئا من العلم. هذا يدل على فساد في الطوية وفي النية والعياذ بالله. بل كلما تعلم كلما ازداد تواضعا، لا يتكبر على الناس بل يخضع ويخفض جناحه للمؤمنين ويرحمهم. نعم.
فقلت يا رسول الله بلغ بما ترى من الوجع وأنا
ذو مال. يقال إن أحدهم يعني هم أراد أن يعلم الناس بقال بشرط، قال ما الشرط؟ فأنا أفعل لكم مثل الأعمش، أبصق في وجوهكم وأجري الكلب وراءكم ويمد رجله فيضع على فخذ الرجل وهو جالس يتعلم عنده. ما هذا؟ ما هذا كلام؟ من أين جاء بهذا؟ ما رأينا من علمائنا هذا أبدا أبدا. ولو فعل انصح هذا عن الأعمش، هذا اجتهد منه، هذا اجتهد منه. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يتكبر، كلما أوتي علما ازداد تواضعا في جلسته وفي كلامه وفي مشيته، وأيضا لا يتقعر في الكلام يريد أن يظهر ما عنده، لا يتكلم كلاما هينا يفهمه كل من سمعه حتى يضع الله عز وجل لكلامه موضعا في قلوب الناس. انظر صلوحات الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز بن باز خاصة، صلوحات سهلة يسيرة ولكن نفع الله بها الأمة في أنحاء الأرض عربها وعجمها رحمهم الله وحفظ الله الشيخ صالح. نعم.
فقلت يا رسول الله بلغ بما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال الثلث كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء.
إذن الوصية إذا أوصى الإنسان لا يوصي إلا بي ولو دون الثلث أفضل. والشيخان أبو بكر وعمر أوصيا بي الخمس من مالهما رضي الله تعالى عنهما. الثلث والثلث كثير، يعني لو نزرع عن الثلث إلى الربع أو الخمس أفضل، ويكون عنده شيء، يعني شيء يصلح. أما ليس عندك شيء وتوصي وتضيع من تعول، هذا خطأ. نعم. لكن لو عندك ملايين مثلا أوصي لا بس، لأن تضر بالورثة. نعم.
إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
وكان كذلك، علقنا على هذا، كان كذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبقي سعد مدة طويلة رضي الله عنه ونفع الله به أقواما وأضر به آخرين. نعم. اللهم أمضي،
اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال سعد رثى له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
نعم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين، وقد عمر سعد حتى فتح القادسية وغيرها ورزق بأبناء بعد ذلك. سعد بن أبي وقاص هو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم هذا الحنظلي ابن راهوية. نعم.
قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم.
من هو عبد الملك الذي يروى المصعب؟
عبد الملك بن عمير.
عمير. نعم.
القرشي.
نعم نعم.
عن مصعب عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.
نعوذ بالله من كل ذلك.
شكرا لله. بعد الدرس تقول في أدبار الصلاة يعني بعد الصلاة بعد السلام والسلام
قبل السلام. الدعاء قبل السلام أفضل، والذكر بعد السلام أفضل. ولذلك اللهم أنت السلام بعض العلماء منهم ابن عثيمين رحمه الله ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن هذا الذكر قبل هذا الدعاء قبل السلام، والجمهور على أنه بعد. اللهم أنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. إن هذا دعاء دعاء عباد، ف يقول الدعاء قبل السلام أفضل وذكر الله بعد السلام أفضل. سبحان الله الحمد لله هذه بعد السلام أفضل، أما أي دعاء في الصلاة أفضل. نعم.
لو لم يجد الإنسان فرصة عشان التشهد
اللي هو عند بعض العلماء أن التعوذ هذا واجب من هذه الأربع واجب، والجمهور على أنه سنة. يجتهد لأن قولها لا يأخذ شيء ثواني معدودة.
تعوذ بعد الصلاة مثلا إذا
لا يقولها ويسلم سريعا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال
عفوا نذكر فيها ما هو موظف فلا تقال إلا في موضعها ووقتها وبكيفيتها، كما في حديث البراء بن عازب مر معنا أظن مر معنا نعم في درس قريب لما قال للرجل وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال بل كل وبنبيك الذي أرسلت. فذكر الموظف الذي له صيغة معينة في وقت معين بطريقة معينة لا يقال إلا في هذا الوقت وبهذه الصيغة، يحافظ على ألفاظه مع جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن الأذكار المطلقة لا بأس بهذا، قل ما شئت. يعني من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، إذا قالها 100 غرست له نخلة 100 نخلة، إذا قال 200 غرست له 200، وهكذا يكثر الإنسان بدل من الثرثرة وكذا ذكر سبحان الله وبحمده. سبحان الله راكب سيارته مسافر مواصلات راكب دراجة النارية على أصابعه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دون أن يسمع واحد. أغصان هذه الأشجار في الجنة من الذهب وسيخانها من الذهب، ذهب تخيل عندك نخلة ذهب. يعني يقول الآن أخ أمس يقولنا اشتري أو جاب لأحد الإخوة فسيلة من تمر المدينة غرسها عنده هنا عندنا في البحيرة يعني. ثلاث فسائل يا محمد قال ولا أربعة؟ ثلاث. الواحدة بكم؟ 4000 يعني 20,000 جنيه الواحدة، عشان هي فسيلة من تمر عشان يحصل تمر المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: وأن تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يصبه سم ولا سحر. طيب إذا كانت هذه النخلة من ذهب كم تساوي؟ كم 20,000؟ كثير جدا. تخيل نخلة من ذهب، بس سبحان الله وبحمده كم نضيع نحن من الوقت ليلا ونهارا بدون سبحان الله وبحمده. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة وخسارة والعياذ بالله. سأن يكثر من الذكر، يكثر من ذكر الله لا سيما في الخلوات، يكثر من ذكر الله. كان سماحة شيخنا رحمه الله تعالى في مجلس كثير الذكر، حتى إذا سأله سائل هو على في برنامج نور على الدرب وسمع الأذان في بلده يردد سماحة الشيخ الباز، يردد مع الأذان ويترك الإجابة، ويوقفون الدرس أثناء الأذان يرددون الأذان، إن ترداد الأذان عند بعض العلماء واجب ومن أسباب نيل الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان يتكلم الأذان يؤذن كأنه ما يسمع شيئا، اصبر، دخل لسانك داخل فمك، اصبر حتى وقت الأذان. كم وقت الأذان؟ دقيقتين، ثلاثة، أربعة لو طال، اصبر أربع دقائق. نعم، الإنسان لا يكثر يعني الثرثره والكلام بغير الذكر وبغير فائدة في الدنيا أو الآخرة. نعم.
كلام الحافظ شمعنا قوله فينتفع بك ناس ويضر بك أخوان.
نعم.
قال أي ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك، ويضر بك المشركون الذين يهلكون على يديك. وزعم ابن التين في كلام آخر.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وقيل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. باب الاستعاذة من فتنة الغنى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام.
النبي يستعاذ من الفقر، يستعيذ من الفقر، ويستعيذ أيضا من فتنة الغنى، بل فتنة الغنى أشد. فالله جل وعلا قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ذكرت في الأول، وبعدها قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. بعض الناس في حال الفقر حتى إذا عبد الله رغبة في طلب الدنيا، لا، الدنيا وسيلة وقنطرة توصل إلى الآخرة وإلى رضوان الله، لا مانع أن يطلب الغنى، ولكن إذا جاءه الغنى يعني يسلطه الله على هلكة هذا المال في الحق، هذا من توفيق الله له. وما إذا جاءه الغنى فصرفه عن طلب العلم وصرفه عن الدعوة إلى الله. بعد الآن نسافر مثلا بعض البلدان التي فيها أموال كثيرة، وقبل أن يسافر يحضر الدروس ويعمل في الدعوة إلى الله، ويؤذن في المسجد ويبكر للصلاة ويقرأ في كتب العلم، مع أنه سافر من أجل أن يعني يزود دخله ويجتهد في هذا الباب، فإذا به بعد أن يبتلى ويفتن بالمال لا يعرف لهذه الأشياء طريقا، بعد ذلك ما يحضر درس، كل ما تقول الدرس أنا والله مش فاضي، رايح أزور فلان، الأجازة كلها رايح أزور فلان، أو رايح على البحر، أو رايح على كذا، أو رايح على كذا. أين أنت؟ ألست أنت الذي كنت تقول أنا عايز أزود دخلي عشان أطلب العلم؟ فالإنسان يعني يجتهد، يخاف من هذا. نعم. مدل. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته.
هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاه. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، اللهم وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
نعم.
باب التعوذ من فتنة الفقر.
نعم.
قال حدثنا محمد
هذا من فقر البخاري رحمه الله، وذكر فتنة الغنى أول، نبه ابن حجر على هذا، لماذا قدم فتنة الغنى على ظاهر الآية. نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية
محمد من هو؟ من يحيى بن سلام البكندي. هنا نعم.
قال أخبرنا أبو معاوية.
نعم.
قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذك من الكسل والمأثم والمغرم.
نعم، عشان يشتهد في حفظ هذه الأدعية، ويدعو الله سبحانه وتعالى بها. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Thank you.